إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان يقال لكل داء دواء يتصف به إلا لأماقة أعيت من يداويه ولا أحمق من المبتلع، فإنه جمع على نفسه آثارا وأغلالا وألقابا ذميمة يرفع كل عاقل أن ينسب إلى خطوة خس كهذه. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل امتن علينا بكمال الدين وتمام النعمة، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث خالد بن شهاب قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية معاشر المسلمين، لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فقالوا له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى وفي أي يوم نزلت، ونحن بجمع بعدما دفعوا من عرفات إلى مزدلفة ليلة الجمعة، وفي رواية يوم الجمعة. فنزلت الآية في يوم عيد وهو يوم الجمعة، ونزلت في يوم عرفة ليلا. فالمبتدع يزعم بلسان الحال أن الله ما أكمل الدين، لذلك أراد أن يضيف من عنده ما لم يأذن به الله ورسوله، ولذلك سميت بدعة لأجهاله. فإن المبتدع نازع الله عز وجل حق الانفراد بالتشريع، وأن يلقى بسوء أعظم من أن يكون المرء منازعا لربه في حق التشريع. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن للصحابة أن يزيدوا في المأذون فيه، فكيف يحزن لهم أن يخترعوا ما لم يأذن به الله ورسوله؟ المشروع لا يحل لك الزيادة،
فيه، رغم أنه مشهور ورغم أننا نعلم أنك تفعل ذلك زيادة قربة إلى ربك، ومع هذا لم يؤذ الجد فيه. وحديث الثلاثة الذين جاءوا أنياس النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته معروف لكل مسلم، جاءوا يسألون عن عبادته يريدون التقرب إلى الله ويريدون الزهد في العمل، فذهبوا إلى القدوة والأدوة الذي ليس بعده نظر في الجد في العبادة، فسألوا عائشة أخبرهم أنه بشر مثل البشر يمارس حياته بصورة طبيعية، يكون مع الطفل يلعب مع الطفل ويلعب مع المرأة ويمازح ويسمع ويسامح وينام ويقوم. فلما رجعوا ذلك قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما معنى هذا التعليق؟ معنى أن هذه عبادة قليلة، عبادة قليلة لا يرفع لها رأس، لكن هذا رسول الله عبدا لم يعبد أكثر أقل في العبادة، هذا مغفور له. فإذا احتقر القدوة واحتقر ميزان العمل ماذا يبقى له؟ إذا كان الأسوة في نظري قليل العمل، لكن الذي جبره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أول درجات الطغيان. أول درجات الطغيان أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل العباد لكنه مغفور له. ولذلك رسول النبي عليه الصلاه والسلام وما سرع في هذا النموذج، ما قال الله يبارك فيه ما شاء الله في جلسه العباده هو للشوق، انما كره ذلك وغضب راى الامر يستحق التعليق فجمع الناس. وما مر هذا الموقف انه يشتمل على امر خطير لو سرق لكان فيه الضياع الكامل. أن يعتقد المرء أن رسوله صلى الله عليه وسلم قليل العبادة، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأشدك له خشية. أنت لا تدري أي عملك يقبل، رب عملك جولته واعتنيت به فوقفت عند الله، ورب عمل فعلته لم تبقي له بالا هو الذي ينجيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تبلغ من جذرك في جذر اخيك المي مجاني، المي مجاني، لكنك لا تدري لعل إفراغك من جذوك في جذو أخيك خير من قيام الليل طيبة عمرك وأنت لا تدري. وهذا من أجل الدلائل على أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويرفضه، إنما نعرف ذلك من الوهم. وأضرب لكم بعض الأمثال التي هي خروج على القاعدة. لما قاض بعض المسلمين في حديث الاثم وتكلموا مجرد نقل كلام، ما اشتروا القصه من عند انفسهم انما نقلوا كلام، عبد الله بن ابي بن سلول رمى عائشه رضي الله عنها بالباحثه مع صفوان بن معطل السلم. اذا من المبتلي الذي تولى كبره هو رأس النفاق عبد الله بن ابي. فبعض المسلمين نقل الكلام مجرد فقال بعضهم لبعض اولم تعلموا ان عائشه رميت لصفوان بن معطل السلمي مجرد كلام، فقال الله عز وجل لهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا مجرد كلام يوسف وهو عند الله عظيم. وفي حديث البخاري ومسلم رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 قليلا. لا يلقي لها بالا يعني ما ظن ان تبلغ هذا المبلغ، كلمة خرجت منه فلسا معناها ولن عبد قلبه عليها، لم يلقي لها بالا ولم يعرف خطورة الكلمة تهوي به في النار 70 قليلا. وعلى المقابل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المتفق عليه ايضا دخلت امراه تغي الجنه في كلب تخسر، اتقي الكلب تغفر 100 ثانيه. من يستطيع ان يبني بهذا؟ امراه تغي تتاجر يعطيها طيله عمرها، آثام بعضها ناخذ بلقاب بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، أيسقط هذا الذنب العظيم المتكلم؟ هذا عمل لا يبقي المرء له هذا، غفر الله ذنوبها جميعا. إذا لا يستقل العبد بإدراك مرام التشريع، العبرة بالعبادة التجويد والإنذار وليس الكثرة. ولذلك قال أنا إني أتقاط لله، أنا أصلي مثلا لكن ما بين صلاتينا كما بين السماء والأرض، رجل يتصدق وآخر يتصدق، هذا تقبل صدقته وهذا ترد عليه والفعل واحد، لماذا قبل هذا ورد هذا؟ الإخلاص. من لي بإثر سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيب الأول، مش على مهله يطلع الأول، هذا عظيمة الإخلاص. رب عمل اليمين يكون أعظم عند الله عز وجل في الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء زيادة العباد، أنكر عليهم الجد والتبسل وطرق تزوج النساء. وحديث البخاري من حديث ابي جحيفه قال القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فجاء سلمان يوما يزور اراه فراى ام الدرداء متبذله، هيئتها هيئة امرأة متبذلة بثياب المهنة، فقال لها ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، لا ينظر إلى المرأة، والرجل إذا كره النظر إلى المرأة أهملت نفسها وأضاعتها، وليس هذا من المثل. إذا أهمل الرجل النظر إلى المرأة فما يجوز لها أن تهمل زينتها، فإن الاستمرار في الزينة يجعل الرجل يبيه، كما روى النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا تركت الزينة ثقلت وكره زوجها النظر إليها. هي امرأة لا يطلبها زوجها ولا ينظر إليها ولا يعيرها التفاتا، فهي بثياب المهنة دائما. ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فجلس وجاء أبو الدرداء فرحب بأبيه ثم أمر بإعداد طعام، فقرب الطعام. قال له سلمان كل، قال اني صائم. خرج رواية البخاري قال والله لا اطعمه الا اذا اكل، قال ما انا باكل حتى تاكل، فاكل. فلما جن الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم ويصلي، فقال له سلمان اجلس نم. فكره ان يخالفه، فنام حتى مضى شطر من الليل فقام وصليا جميعا. فلما اصبح ذكر قال له، فلما اصبح قال له سلمان: ان لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فاتي بالذي حق حقا. فلما اصبح اتي النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابو الدرداء للنبي عليه الصلاه والسلام ما قال سلمان، فقال عليه الصلاه والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. وفي بعض الروايات: لقد اشبع سلمان علما. وفي روايه اخرى: لقد اوتي سلمان صدقا. هذا عبادات ماذون فيه، ومع ذلك كره الزياده فيه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين من حديث ابي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصه قيامه وقيامه، قصه معروفه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو: اولم تخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: اجل يا رسول الله، اني لافعل ذلك. قال له: لا تفعل. اظن هذا ليس فضلا عن العباد، لكن هذا نظر الى المآل، الى ما يقول اليه الامر. قال له: لا تفعل، لا تصلي طول الليل ولا تصوم كل يوم، فانك ان فعلت هجمت عينك ونبهت نفسك. هجمت عينك يعني غارت ودخلت تدور هنا في المحاجر بسبب نقرة السهر، ونبهت نفسك اي ضعفت وراح جدك. فنهاه عليه الله عن مواصله. عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا قسيا انذاك، فقبل الجد في العباده، لكنه نادم في اخر عمره، فكان يقول: يا ليتني قبضت رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في المأذون فيه. وكذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه، قال لابن عباس: ارقص لي مثل حق الخلق، واياكم والغلو في الدين. لما يجري الجمرات في يوم النحر، رسول الله عليه وسلم قال له: ارقص لي مثل حق الخلق، يعني حق من لحده الكون ليجري الجمرات. واياكم والغلو في الدين. الغلو ان انت تجيب حجره لجسمك وتقول في نفسك: هو انا ممكن ادي للشيطان في حضره وعن قضى قد كده اقذفه بها؟ فلها عن القلوب حتى في حجم الحجر. ان هذا الغلو يؤدي في النهايه الى احتقار الشرف الشريعه، واعتقاد ان ما امر الله عز وجل به لا يوصل العبد الى رضوان الله، فيخرج الحر من الشريعه في اهل الامر. وهذا كل غلو تفضي الى ذلك. وعندكم المثل: العالم الراغب بالنسبه للبدع واهلها وهم الخوارج. قال عليه الصلاه والسلام: يحسب احدهم صلاته الى صلاته وقيامه الى قيامه، تقرؤون القران ليلا وتتناجرهم يخرجون من الدين كما تخرج السياط السهم الغريب. يا رجل مقلد ومزكي وقارئ القران، واذا اعلى ما يحصله الانسان كل العبادات ترجع الى هؤلاء الثلاث، ترجع الى الصلاه وترجع الى الصيام وترجع الى قراءه القران. ومع ذلك الخجول من الدين تمام السهم الغريب، ما نفعتهم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءه القران. فاعتبروا بهذا المأذون فيه نهاك عن الزياده فيه، اي اعلم لك ان تزرع شيئا اصلا لم يسمعه الله ورسوله، فهذا اشد بالنقل. فالمتبع مضاد لله عز وجل في حكمه، منازع له في حق التشريع، اذ انه شرع شيئا لم يأت به الله ورسوله. وقد ذم الله عز وجل البدع واهلها والمعاصي واهلها، لكن البدع تدخل دخولا اوليا في المناهي لانها اعظم المناهي هي البدع. قال تبارك وتعالى وهو يحث المسلمين على لزوم الصراط، والصراط اذا اطلق في القران مطلقا غير مقيد انما يعنى به الصراط المستقيم، إننا يعنى به الصراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط إلى ناكبون. إذا نبقى من هذا أن الصراط هو المستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم به فهي وصية من الله لنا أن نتبع صراطه المستقيم، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا على الأرض وخط على جنبتيه خطوطا شكارا، ثم قال هذا صراط الله طويل وهذه صوت شياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه. فتأمل الفرق بين صراط الله وبين صراط الشياطين. صراط الله طويل لكنه مستقيم، صراط الشياطين قصيرة لكنها معوجة. هذه واحدة. ثانيا صراط الله طويل معناه أنك لن تلقى جزاء كثير، لأنك قد تموت في أثناء الطريق وأنت تمشي. أما صوت الشياطين فعادة يحصلون مآربهم قبل أن يموتوا، وهذا فيه مزيد إغراق لكثير الشياطين. ليه؟ لأنه سيحصل ما يريد ويستمتع به في حياته. أما صراط الله فطويل، قد تموت ولا تحصل مآربه. طول عمرك بتدافع عن الشرع والدين وتدعو المسلمين الى لزوم الصراط لتقيم الدولة المسلمة، ومع ذلك تموت ولا ترى الدولة بحيث انما يراها ولد ولدك. فهذا يدل على بعد النظر، وان ذلك يريد الله عز وجل لا يريد العاجلة. وهذان أرقام جوهريان بين الثالث إلى الله على طريق المستقيم وبين الثالث في الطرق المعوجة، وكفى بها عيبا أنها معوجة. إن الطريق إذا كان مستقيما وكان المرء أعشى البصر لا يرى فثبت قدميه على الصراط يقف. إذا كان الطريق مستقيما لا اعوجاج فيه وعيد عمل، لكنه ثبت قدميه يقف. اما هذه الطرق المستويه فلا يصل الى شيء منها. الايه الاخرى قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. وتامل الايات قبلها ترى شيئا بديعا، وهذا الشيء موجود في القران في أكثر من آية. ذكر الله عز وجل الأنعام ثم امتن علينا بخلق هذه الأنعام فقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله خط السبيل. ما هو الرابط بين الآية قبلها وهذه الآية؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بطفل الأنف. يبقى في صفة لا تستطيع أن تحمله أنت بأسلك، وفيه خيل وبغال وحمير. ليه لتركبها؟ انما تركبها لتسلك سبيلك وتقرب لك المسافات للسفر والسير. فهذا سير حسي نراه ونشعر به ونعلم قدر الراحة التي حظينا بها لما خلق الله هذه الأنعام. تصور واحد يحمل جوال رمل على كتفه لمدة 50 كيلو، نقدر هذه المشقة. أردت أن تنقل أساس بيتك أنت وأولادك من بلد إلى بلد بينهم 10 كيلو، تخيل هذا المتاع كله على كتفك وكتف أولادك، كل 10 أمتار تحط المتاع لتستريح. الآن بتحمل كل هذا المتاع على ظهر سيارة أو على ظهر بغل أو على ظهر حمار، وأنت لا تشعر بأي كل ولا تعب. إذا أنت تحس بهذا إحساسا يقينيا أم لا؟ نعم. بعد هذا الشيء الإثني الذي تشعر به ولا تنازع فيه، أبان ربنا عز وجل الخط المعنوي والسير المعنوي إليه، إنما نقل المنظر من الحس الى المعنى مبادره ليحصل لك حسن تصور للمعنى. وعلى الله خلق السبيل، خلق السبيل تمتاز الى الله، ثالث الى الله عز وجل. فانت على سفر، الحياه الدنيا معبر، انت كل يوم مسافر على جناح الليل والنهار، يحملك ليل ويحفك نهار، ويحملك نهار ويحفك ليل، وكل داعي عباره عن سفر، لان كل يوم بتختلف الى المنزل النهائي. لك انت مسافر كل يوم، لكن هذا السفر المعنوي لا تشعر به بسبب قرارك ومقامك في بلدك. فاراد الله عز وجل لك ان تحسن تطور هذا السير الى الله، فجاءك بالبغال والحمير والسير الحسي. انت بتركب بالبغال والحمير للمسافر هنا وهناك، فنقلت هذه النقله ليحصل لك التطور بالنسبه للمعنى. كما قال تبارك وتعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. هؤلاء تطور خفيف، هذا في حسي، تلبس الملابس لتواري السوء او العوره ويقيء بها الحرب والبرد. ثم قال: ولباس التقوى ذلك الخير. مباشره بعد هذا اللباس عندك الان تصور بقيمه هذا اللباس وتمثله ويواري ثوابك ويدفع عنك الحر والبرد ويديك المعنى الاهم: ولباس التقوى ذلك خير. لما امر الناس ان يذهبوا الى الحج قال: وتزودوا ويعطيكم متاع معاه، الا ان خير الزاد التقوى. بعد ما الانسان يتزوج التزوج الحسي يذكر له الزاد الحقيقي اللي هو الذي ينفعه عند رب تبارك وتعالى، انما ارسل المعنوي عاقب الحسي مباشره ليحصل لك حسن التصور. وعلى الله قصد السبيل، هذا مثل قوله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، اي على الله بيان السبيل الحق. ومنها جائر، اي ومن هذه السبل جائر. وقرأ ابن مسعود: ومنكم جائر. وعلى الله قصد السبيل: ومنكم جائر. لكن هذه قراءة مشابهة لا يقرأ بها وليس قرآنا، لأن القرآن يشترط فيه أن يكون موافقا لرب المصحف وأن يكون متواترا وأن يوافق وجها من وجوه العربية. إنما هذه القراءة شاذة، العلماء يستقبلوا القراءة الشاذة في بيان معاني القرآن ويكون لا نقم فيها ولا يحب أن تسمى قرآن. ومنكم جائر ولو جاء لهداه أجمعين. فكلمة ومنها جائر هذا يدل على أنها على طرق هذه البدع والشهوات كما فسرها مجاهد رحمه الله. الآية الثالثة أيضا الذي تنزل الناس من البدع وحظي بها هذا الأحمر قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقرأ حمزة والنسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقراءة الجمهور إنما تذكر الجهاد، وقراءة حمزة والنسائي تذكر المنام. فإن الذي يفرق دينه لا بد أن يفارقه. فرق فسارق كما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قرأ حمزة والنسائي أيضا هذا الحرف من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أيضا هذا المبتدع حظي بأسوأ الألقاب كلها. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فمعنى السلام أن كل مبتدع قال أن يقف في خلق أعظم من هذه أن يقال له قد اختلف العلماء فيه هل أنت كافر أم فاسق. من الذي يتمنى أن يحمل لقبا من هذه الألقاب. وأيضا حظي هذا المبتدع بالخزي في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتدعين. والمبتدع مبتدع على الله عز وجل متقول عليه يقول هذا من دين الله عز وجل وليس منه فسيناله غضب في الحياة الدنيا ويرد إلى ربه عز وجل وهو يحمل لقب المبتدع على الله عز وجل. ثم هذا المبتدع أيضا مبتدع لهواه لأن الله عز وجل حقر الحكم في شيئين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فحقر الحكم في الوحي أو الهوى إما وحي وإما هوى. وقال تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فإما ذكر وإما هوى. وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فجعل الأمر حقا أو هوى. فهذا الذي استوى على الله ورسوله ما لم يهدم به الله لم يتبع الوحي قطعا فما بقي إلا الهوى. وإنما الهوى من الهوي يهوي بصاحبه ولا يرفعه فلا له من عمل فاسد يرفعه الله إلى أسفله. هذه رفعة إلى أسفل. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه يوما كما في حديث العرفاض في التاريخ موعظة زرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موزع فعهد إلينا. قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعد بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو العاصم في هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. إذا العاصم من البدعة العلم. فإن عجبت أن تكون عالما أو طالب علم فتعلق بأهداف أهل العلم. أهل العلم هم مراتب النجاة في زمان الفتن كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. عليكم بسنتي. وكان الناس قليلا وبعض طلاب الاخره في كل زمان يرحلون من بلادهم يقطعون مئات الكيلومترات لياتي الواحد منهم فياخذ حرفا من العلم يتدوس به ثم يرجع ولا يرى انه اضاع عمره ولا ماله في سبيل ذلك. بل كان بعضهم ياتي المسافات الطويله ليرى وجه العالم ثم يرجع. قال جعفر بن سليمان الخزعي: كنت اذا رايت قسوه في قلبي جئت محمد بن واسع فانظر اليه كان وجهه وجه ثقلى ثقلى. اول ينظر اليه يستفيد بلفظه مثلما يستفيد بلفظه ويرجع الى بلده ولا يرى انه ضيع رحلته. قال عبد الله بن مبارك: كنت اذا نظرت الى وجه الفضيل بن عياض جدد الحزن لي ونقضت نفسي. ثم يبكي عبد الله بن مبارك ويقول علي بن عمر البزار: كان ناس يأتون يصلون خلف سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليسمعوا منه تفسيره الاحرام في الصلاه. قال: اذا قال الله اكبر في الصلاه انخلعت القلوب من جلال الكلمه وما يحسون من الاخلاص على اتيان بالكلمه. فيقول ابن القيم رحمه الله: كانت اذا ضاقت من الدنيا وساعت منا الظروف هذه شيخ الاسلام فما هو الا ان ننظر الى وجهه ونسمع كلامه حتى يستحيل ما نجد الى طمانينه مع ما كان يعانيه من الضغط والارهاق وخلاف الرفاهيه. العارف نجاة كل شيء يعيش لك تريد وجه الله لتسأل العالم حلال أم حرام بدعة أم سنة فيفتيك افعل هذا افعل ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي فيه دلالة عزيزة على التعلم أو التعلم بأهدار أهل العلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قلت ان قوله عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي فيه دلاله على طلب العلم علم السنه لأن السنة بيان للقرآن ومن النظر في السنة تعرف الآداب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس كما قالت عائشة وسئلت عن قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. القرآن مجمل فيحتاج الى تفصيل والتفصيل مهم للتصور. تفصيل مهم للتصور. خذ العفو واحفظ من عرف واعرض عن الجاهلين. هذا كلام ربنا عز وجل. يعني ايه خذ العرف خذ العفو واحفظ بالعرف واعرض عن الجاهلين. انظر في السنه سلوك النبي عليه الصلاه والسلام تصرفات مع الاعداء تصرفات مع الاتعابين تصرفات مع الجهلاء تصرفات مع اهل العلم. ترى لكل واحد من هؤلاء موقف ولكل واحد طريقه ما كان يسوي بينهم سريعا في المعامله. لا يعامل العالم كما يعامل الجاهل وإنما تعلم هذا من القرآن أيضا. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لكمال فضلهن قال الله عز وجل: لهن
يا نساء النبي من يأتي إن كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني هي تعذب أكثر مما تعذب المرأة العادية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ومن يغلط من كن لله وتعمل صالحا ينبئها أجرها مرتين. فهي مفضلة في الأجر وأيضا في العذاب. فإن الرجل الفاضل يعامل ما لا يعامل به الرجل الخامس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه الأقربين منه معاملة أشد من معاملة الأبعدين من الأعراب وغيرهم. يعني يرى مثلا عبد الله بن عمر يلبس ثيابا أحمر فيعرض عنه يبقي السلام لا يرد السلام عليه ويعرض عنه ويتغير وجهه عليه. فعبد الله بن عمر المعلم المؤدب الملازم عرف وجه الخلل عنده بغير تلميذ من النبي عليه الصلاه والسلام. لما راى نظره يتوجه الى الثياب الاحمر فذهب الى اهله فجلهم يسترون التسرور واللعين الحر خلق الثوب في النار وغيره وجهه فاقبل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وسأله ماذا فعلت به؟ قال تجرت به التنور واللعن فيه. قال هلا اعطيته بعض اهله؟ فانه لبات بهذا الحجاب يد الاحمر الزحف الذي لا يخالطه لون لبات به الرجال لا تلبس الاحمر الزحف الذي لا يخالطه لون. فالواحد يقول ان ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا أحمر، فهل هناك تعارض؟ نقول لا، لأن الثياب الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف به لون آخر، لكن الأحمر غالب، الأحمر غالب، ولذلك يقال أحمر، مثلا بنلغي القليل أو بنلغي الكثر، يعني مثلا واحد ذلك الساعة كام؟ تعمل كل واحد لو كانت دقائق فبتقول ساعة واحدة. لماذا أهملت الكلب؟ لأنه قيمة له العرب دوله على إهمال الكلب. العرب دوله على إهمال الكلب إلا إذا كان في تعيين الكلب فائدة. كما قال تبارك وتعالى لما ذكر نوح فذكر عز وجل أنه نبي كثير ألف سنة إلا 50 عام، يعني ممكن 950. لماذا لم يقصد 950؟ لان الكسر ممكن يلغى، الكسر ممكن يلغى نيف وتسعيه 950 ونجم 900. فلما قال الف سنه الا 50 عاما علمنا حقيقه الكسر في الارض. فالحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس الثوب الاحمر يعني احمر مصطلح مثلا جنيه طياره، لكن الاحمر غالب سينسب الثوب الى ما غلب عليه. انما الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام احمر بئر الماء لا يخالطه لون اخر، هذا لا يحل للرجال ان يلبسوه. لان عبد الله بن عمر لابس للنبي عليه الصلاه والسلام ودائما ياتيه، فلماذا قال سينير ربها ويغير يتغير وجهه عليه ولا يبكي عليه ولا يبكي عليه السلام بخلاف الاعراض الذي جاء من الباديه ولو ارتكب من الشرك فإنه يحكم عليه ويصدر عليه المجاهد، لا يعامله معاملة العالم الماشي بصفة مستمرة معه يتعلم الهدى منه، كما في حديث حذيفة بن ثابت عند النسائي وأبي داود وغيرهما. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل أعرابي، قعود الجمل الصغير، فقال بعني جملا يا أعرابي. قال بكم؟ قال بكذا. عين الثمن خلاص اشترينا، اذا ذهبنا الى المدينه اعطيناك الثمن. فجاء مسلم رجل من المسلمين لا يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام طلب الجمل، فقال للاعرابي بعني هذا الجمل. قال بكم؟ وكان ينبغي للاعرابي ان لا يبيع الجمل، كل الجمل اشتراه النبي عليه الصلاه والسلام، لا لكن الأعرابي جاهل قبل أن البيع لم ينعقد طالما أن الثمن لم يعجل. وقصر النوبي حج الذي يبع وقد فرض هذا الرجل سعرا أعلى من الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي فرضنا مثلا اشترى كانت بمئة درهم اللي هذا مدة الألم بين الألفين 150. فطمع الأعرابي في التمكين الزيادة فقال بعتك الجمل. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي باع الجمل. قال يا أعرابي أولا تبعت الجمل؟ قال ما بعتك شيء. قال يا أعرابي بل تعتني الجمل؟ قال ما بعتك. هلم كهيل يذهب الذي بعته؟ أتوحي الأذن. أليس هذا تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لك يما بعد المراجعة يقول يا أعرابي أنت بعتني قل ما بعتك. بل تعتني يا أعرابي بل بعتني قل ما بعتك. بعتني يا أعرابي قل ما بعتك. التكذيب طريق للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الرسول عليه السلام لم يفكر ولم يقل له انطق شهادتين ولا ابتسم ولا يفعل الافعال التي يفعلها المرتبط اذا خرج من دينه. انما انتظر خزيمة بن ثابت الانصاري وقال انا اشهد انك بعت الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة فيما تشهد يا خزيمة؟ قال لتصديقه اشهد انك فاضت لا تكذب. فهذا يدل دلالة قاطعة على انك اشتريت الجمل من الاعراب وهو من الكاذبين. هل يمكن واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام يرتكب الذهاب والرسول عليه الصلاة والسلام يطرد فيها بالعقوبة؟ هل يمكن أن يجرؤ أحد أصلا على أن يرتكب جزءا من هذا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسوي لذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله ضره ما كان أثقل ضره عمر قال إذا جاجلكم أهل الوقت بالقرآن فخذوهم بالسنن. خذوهم بالسنن لأن السنة قاضية على الكتاب مبينة له. قلنا رجل يأتي بدليل مجمل لا يعرف هو هنا أم هنا إلا تبينه السنة له. لذلك قال خذوهم بالسنة. فهذا يبين ضرورة العلم بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كثيرة للتفصيلات. عليكم بسنتي. الحديث الآخر الذي تلوناه في النظر في الماضية وهو حديث قصير في حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والحكم فجاءنا الله لهذا الخير. قال الإسلام فهل بعد هذا الخير الشر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر للخير؟ أرجو يا إخوانا أنكم تتأملوا في ترتيب الكلام. هل بعد هذا الخير هل بعد هذا الشر من خير؟ حيثنا في الأولاني والشر الأولاني الأولاني الإسلام والشر. ثم خير فيه دقن يبقى خير رحمه لا دخل فيه لشك 100% اللي هو خير الاولاني في الحديث كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير والاسلام وإذا خير 100%. فهل بعد هذا الخير 100% من شر؟ قال نعم. الشر ضعيف قليل لان الخير كثير ولذلك تجاوزه هذيفة ولم يسأل عنه. ليه؟ كان بدل العالم ألف عالم في كل بلد فأعلام السنة ومنشور ومرفوع فأي شر سيعزينا عن هذا الخير المحض إلا شر قليل لذلك تجاوزه هذيفة. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. بدل خير رقم اثنين لكنه خير وصفه النبي عليه الصلاه والسلام فقال خير لكن فيه دقا. الدقن فيه غبار وغبار. يشوفك عن خير الحمد لله، لكن فيه غلط. قال وما دخله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. خلاص؟ طيب يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنة هدي مبتدع على طول، مبتدع يهتد بغير السنة مبتدع. قال فهل بعد هذا الخير الثاني الذي دخل من شره؟ قال نعم، تعاث على ابواب جهنم، من اجابه فدقوه فيها. اذا ابواب جهنم فيه البدع، هذه تكتيب الحديث الخبير، بوابة النار ولوج البدع. قوم يهتدون بغير هدي، تنمون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فلا يزال هذا يستقبل مع غياب العلماء ونظر العلماء وظهور البدع، لحد ما ياتي المرحله الخطيره، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم صدقوه فيه. طيب قلتم لنا رسول الله دعاة؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. تعرف الجلد والشكل والتنظر اللي يبين حتى جلدية الإسلام. اي واحد يراني ولا صيني ولا من اسيا سمريانا تعرف ان الرجل ده اسيوي او ياباني او جنس مغول يبان عليه عينه مسحوبه كده. اهو ده جلد من جلدتنا، يعني شكلهم زينا، ويتكلمون بالسنتنا. طيب ما هو النجاة؟ قال اجزا امام المسلمين واجزا جماعه المسلمين والامامات. طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل هذا الزمان، قال عض على إعداد تلك الفرق كلها ولو عض على أرض خزر حتى يأتيك الموت. طيب ولو أن عض على أرض خزر دي معناها إيه؟ بعض الناس يقول لك العزة إن إحنا نعتزل، لأنه قال لك إعداد تلك الفرق كلها ولو ان تعط على ارض فجره. ايوه فيها العزه صحيح، لكن في زماننا الان، في زماننا الشجر تبدا تتعض عليها هي اهل العلم. ولو ان تعط على ارض فجره، ولو ان تتعلق باحجار عالم، فان لم تجد عالما اعتزل. فإن العزة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر للإنسان إذا كان جاهلا. جاهل معتزل، جاهل معتزل، إذا هذا فيه الملاحة اللطيفة لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجذ. وهنا قال ولو ان تعض على ارض شجره، وانت عارف اللي يستخدم اسنانه دي معناها ايه؟ معناها ان يديه خلت به، وان ساعده ضعف، وانه يكاد يسقط ما بقي الا اسنانه اخر مرحله في النجاه. استخدم اسنانه اللي ساعده ضعف ان يعمله. وانت ترى هذا اذا الانسان تعلق كذا يرفض يتعلق باي شيء حتى لو تعلق باسنان، فكلمه ان يعض على ارض النجر معناها ان ده النجاه، ده امر يقين ان الانسان يستخدم اسنان حتى يثبت مكانه. نسال الله تبارك وتعالى ان يغلق على قلوبنا حتى يرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا اجدنا وجدنا وخطانا وعمدنا